مع آيبوكاست، حين تقرأ كتابك بأذنيك. بين الحياة والموت لكامل الشناوي، تقدمه لكم إيمان الملاح. خذوها واطبعوها. هل عندي ما أقوله؟ ربما، ولكن هل هذا الذي أقوله يستحق أن أجمعه في كتاب؟ ظللت طيلة اليوم أراجع أوراقا لم أنشرها بعد، فوجدت قصصا قصيرة وقصة طويلة بدأتها في عام 1950 ولم أنتهي من كتابتها حتى الآن. عثرت على بضع قصائد تحتاج إلى إعادة النظر فيها، وعدة بحوث عن حياة المتنبي وأبي حيان التوحيدي وسخرية أبي العلاء، وأخذت أقلب في المجموعات التي تضم ما نشرته للصحف خلال 25 عاماً، وإذا هي تكفي من حيث كثرتها لإصدار عدة كتب تتناول عشرات الموضوعات. ومع ذلك فأنا أتهيب تأليف كتاب يحمل اسمي، وإني لأعرف ناساً يبهجهم أن تصدر لهم دور النشر كل يوم كتاباً أو قصة أو ديوان شعر. فما سر تهيبي مما يبهج هؤلاء الناس؟ ربما لأني لا أثق بنفسي، وليس هذا تواضعا ولكنه شعور صادق بحقيقتي. فأنا أؤمن بأن الحياة نمو وحركة، وفي كل يوم أنمو بالقراءة وأتحرك بدراستي المباشرة للناس. فحياتي متطورة، وهذا التطور يغير نظرتي إلى الأشياء، فيثير شكوكا في آرائي أو يدعم هذه الآراء. وكم من فكرة خطرت لي فلم أجرؤ على إذاعتها، واكتفيت بتسجيلها في دفتر أدفنه بين كتبي المتناثرة في جميع غرف البيت، حتى لقد صار بيتي أشبه بمقابر الصدقات. وأحيانا تمتد يدي إلى دفتر من هذه الدفاتر فأقرأ فيه سطورا تعجبني، وأقرأ سطورا أخرى لا تعجبني، ثم أتركها كما هي، فمن يدري لعلها تعجب غيري فيذيعها بعدما أصبح في ذمة التاريخ، وهي ذمة تتسع للنابغين وللتافهين على حد سواء. وقد يسأل واحد من القراء، لماذا إذن تسمح بنشر ما تكتبه من شعر ومقالات؟ وجوابي عن ذلك أني لا أنشر شيئا، ولكني أدفن بعدما أكتبه في دفاتري الخاصة، وأدفن بعضه الآخر في مطابع الصحف التي أعمل بها. ومن حسن حظي أن ما دفنته في مطابع الصحف أصابه البعث ولقى صداه عند قارئ أو أكثر، فأصبحت كاتبا في رأي بعض القراء. أنا لا أجلس مع الناس لأقتل وقتي، وإنما أجلس معهم لأخلق النبض في حياتي. والطريقة التي أدير بها الحديث في مجالسنا تشحذ خواطري وتساعد أفكاري على تدريب عضلاتها. وفي كثير من الأحيان أترك بيتي أو مكتبي بعد عمل دائم يستمر حتى منتصف الليل، وأذهب إلى حيث أجتمع بناس أستريح لهم أو أضيق بهم. فالراحة والضيق يثيران شوقي إلى الكتابة، وأنا لا أعرف كيف أكتب دون أن أحس لذعة الشوق وحرارته. فقد انتابني في هذا الصيف طموح إلى أن أطبع عدة كتب وديوان شعر، ولم أكاد أعود إلى القاهرة حتى عدلت عن تفكيري. قد نسيت في الإسكندرية طموحي مع رمال الشاطئ والميول. أنت يا صديقي أحمد تصغرني 20 عاما على الأقل، وستعيش بعدي. وعندما تحترق سيجارة حياتي ويرصف القدر آخر نفس فيها، فهرع إلى بيتي وخذ ما تجده من أوراق وانشره على الناس. وما أقوله لك ليس مداعبة، ولكن وصية أسجلها هنا علنا وعلى رؤوس الأشهاد. وقد تأثرت في مستهل حياتي بكلمة لناقد عربي قديم، وقد ذكر أن الإنسان يذل بعقله إلى أن يؤلف كتابا أو يجمع ديوان شعر. ويظهر أنني حرصت أكثر مما ينبغي على أن أظل بعقلي، فشيء آخر تأثرت به، فقد قرأت منذ 30 عاما أن الشاعر الفرنسي بول فاليري كان لا ينشر قصائده، وإنما ينظمها ويتركها ملقاة على مكتبه، ثم يعود إليها فينقحها ويهذبها. وكثيرا ما كانوا يترددون عليه، فإذا وجدوا قصيدة كاملة سرقوها ونشروها باسمه. وكان إذا هاجمه النقاد لا يرد على هجومهم لأنه لم ينشر شيئا. وقد سوغ طريقته في الإصرار على ألا ينشر آثاره بأن جميع الشعراء والفنانين القدامى كانوا يصممون أعمالهم في فترة قصيرة، ويخصصون أكبر فترة لوضع اللمسات الأخيرة لهذه الأعمال، فقد تستغرق هذه الفترة عمرا طويلا، وبعد ذلك يلقون بما يعملون إلى النار أو إلى الناس، فالنار والناس كلاهما جحيم يحرق عمل الفنان. وأبادر فأسجل أنني لا أنشر آثاري في كتاب خوفا عليها من الاحتراق، فليس فيها ما أخشى أن تحرقه النار أو يحرقه الناس. وشيء ثالث أغراني بالتأني في إصدار الكتب، فقد تأثرت بأستاذ عظيم هو أحمد لطفي السيد، وطلعت آثاره التي ترجمها عن أرسطو، واستمعت إليه محدثا في كل فن، وذفرت منه بأحاديث نشرتها في الصحف. وليس للطفي السيد كتاب واحد من تأليفه، إلا بضع مقالات جمعها تلميذه الأستاذ إسماعيل مظهر. إن الكتاب مسؤولية لا يقوى على تحملها إلا قادر عليها أو جاهل بها، وأنا حتى هذه اللحظة لا أقوى عليها ولا أجهلها.